الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة صفا الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في لقاء جديد من برنامج عين على التشيع، يسعدني أن ألتقي بكم في هذه الحلقة من هذا البرنامج. برنامجنا والحمد لله رب العالمين قدم الكثير من أسرار الشيعة في عموم العالم خصوصا في مصر، وما زلنا مستمرين في فضح الروافض متشيعي مصر، أو كما يحلو لنا أن نسميهم إيرانيو مصر. إيرانيو مصر اللي هم المتشيعين المصريين، كذلك المتشيعين السياسيين من المصريين. الكلام ده كله بنضعه أمامكم بالصوت والصورة بالفيديو بالخبر، بننتقل من مكان إلى مكان ومن شخص إلى شخص، بنعرفكم مين اللي مع التشيع ومين اللي ضد التشيع ومين المتشيع الديني ومين المتشيع السياسي. استعرضنا كثير من الشخصيات الموجودة على الساحة سواء كان من السياسيين أو من الناس المتشيعين عقائديا. إيرانيو مصر في مصر بدأوا ينتشروا ليه؟ لوجود بعض الأمور الحاصلة في مصر، الحادثة في مصر، زي الغياب الأمني، زي الزخم السياسي اللي موجود في الشارع المصري. هذه الأمور كلها احنا بنستعرضها معاكم، استعرضناها وهنستعرضها في حلقات لاحقة إن شاء الله سبحانه وتعالى. صفحتنا صفحة برنامج عين على التشيع في الانترنت، على صفحة التواصل الاجتماعي الفيسبوك تجدوها باسم عين على التشيع. نسعد بآرائكم ومقترحاتكم وبنقدكم لينا، إن شاء الله هيكون لنا رد مباشر وسريع في كل الاستفسارات اللي هترسل لينا أو الأسئلة أو حتى المعلومات. تليفوناتنا متاحة على هذه الصفحة، تستطيع أنك أنت تتصل بنا، تستطيع أنك أنت تقول لنا معلومة أو أنك أنت تاخد مننا معلومة. مش هنبخل على حد ولا بنبخل على حد بأي معلومة، علشان تعرف مين اللي حواليك، علشان تعرف إذا كان في واحد من السياسيين قد يكون مرشح في انتخابات برلمانية في دايرتك وانت ما انتش عارف ان هو بيميل الى ايران، وان هو واحد بينادي بالتقارب بيننا وبين ايران، او بان هو بينادي بادخال التشيع، او قد يكون شيعي. ده عنوان صفحتنا على الفيسبوك اللي موجود امامنا على الشاشة، صفحة عين على التشيع. طبعا احنا بنقول في زخم سياسي موجود في البلد، وبعد ثورة 25 يناير وجدنا انفراجة امنية وانفتاح امني شديد وغير مسبوق في تاريخ مصر ان احنا نجد هذا الامر. وكان في ذلك التوقيت حصل بعض الأمور. الشيعة بينشطوا لما يكون في غياب أمني، ودي معروفة على مر التاريخ، يعني بيحاولوا أنهم يعملوا مشاكل في البلدان اللي بيدخلوها أو اللي بيحاولوا يدخلوها، يعملوا هذه المشاكل علشان خطر الناس تنتبه إلى مشاكلها. وهو نفس اللي حاصل عندنا في الشارع المصري، ناس متجهة اتجاهات سياسية، كل الناس بتفكر في السياسة، كل الناس والناس الكبار بيفكروا في أماكن في البرلمان أو في أنهم يوصلوا في حزب من الأحزاب، لكن نسيوا أن في دولة كبيرة بتعمل على إدخال التشيع إلى مصر، على الرغم من قطع علاقتنا بهذه الدولة أكثر من 30 سنة، لكن بيحاولوا أنهم يعيدوا إعادة العلاقات بيننا وبينهم. لكن الأمر بنقوله لإخواننا وأهلنا وحبايبنا على أرض مصر إن هذا الأمر في غاية الخطورة، خاصة إن احنا وجدنا كم كبير من الجمعيات الأهلية اللي موجودة على أرض الواقع بتعمل النهاردة في مصر. الغرض منها معروف، لكن الغرض الظاهر إنهم بيقدموا مساعدات وبيقدموا خدمات للناس. طبعا من خلال هذه المساعدات ومن خلال هذه الخدمات بيبدأوا يستميلوا الناس، يعني بيخصصوا مرتبات لعوائل، بيخصصوا مساعدات لعوائل، بيخصصوا أماكن للعمل لبعض البنات أو الأمهات أو الشباب العاطل عن العمل في ضوء الظروف الاقتصادية اللي بتمر بيها مصر. وده احنا مش بنلوم فيه إلا أنفسنا، يعني احنا أخطأنا جميعا، كلنا مخطئين في هذا الأمر. وأيضا بنقول للدول الخليج وناس اللي عندهم استثمارات، بلدنا مفتوحة، مصر مفتوحة للاستثمار، بدل ما نتجه إلى دول غريبة عننا، دول غربية، أو بدل ما نتجه إلى إيران، ليه ما يكونش استثمارات مصر استثمارات عربية إسلامية؟ ليه ما يكونش استثمارات مصر عربية خليجية؟ ليه ما يكونش استثمارات مصر من إخواننا في الخليج، سواء كانوا في الكويت، في السعودية، في الإمارات؟ عموماً الكلام ده متروك ليكم علشان خاطر بدل ما القيادة المصرية تجي إلى إيران، لا إحنا موجودين ونمد يد المساعدة، مش مساعدة هنستفيد وهتستفيد. طيب نسبة لخبر الجمعيات الأهلية اللي موجودة في مصر، عندنا خبر بيقول عن بعض الجمعيات اللي موجودة في مصر، شيعة ينفون استخدام الجمعيات الأهلية لنشر التشيع، ده صورة طاهر الهاشمي والشيعة، وكان خبر في جريدة الدستور، الشيعة بينفوا انهم بيستخدموا الجمعيات الأهلية في نشر التشيع. طيب الجمعيات الأهلية ديت ايه هي الجمعيات اللي انشئت في تلك الفترة؟ عندنا بعض الجمعيات، وطاهر الهاشمي واحد من الناس اللي عمل جمعية أهلية والغرض منها الظاهر لنا المساعدة الفقراء وإعانة الحكومة على أنها تساعد وهي مد يد المساعدة إلى الناس. الجمعيات ديت أولا فلوسها جاية منين؟ الجمعيات ديت أولا الغرض الخفي منها إيه هو؟ ده الكلام ده اللي هنسيبه لحضراتكم تحكمه. جمعية بيقودها رجل شيعي، وكان في سلسلة منظمة من الجمعيات، الجمعيات كلها مسمية بأسماء مختلفة، زي مثلا جمعية الإمام جعفر الصادق في مدينة أسوان، صالح الورداني مثلا أسس جمعية اسمها آل البيت، مقره شارع القصر العيني في قلب القاهرة، جمعية محبي آل البيت، خد بالك من الاسم، أسسها سالم الصبار في محافظة الغربية، جمعية الثقلين بالأسكندرية، ده اللي أسسها طاهر الهاشمي، جمعية أخرى اسمها جمعية الزهراء في مدينة الأسكندرية، جمعية الحسين عليه السلام، جمعية العترة المحمدية في الشرقية، أيضا جمعية العترة المحمدية في محافظة القليوبية في قرية الألج اللي فيها يحيى شفيق ومحمد شفيق، اللي لهم مقر أيضا مكتوب عليه الساحة الليثية الحسينية، وده موجود في قرية الألج، قرية الألج محافظة القليوبية. مين اللي ساعد الناس دي كلها على إنشاء جمعيات؟ هنستغرب لو عرفنا إن واحد اسمه المستشار محمد الدمرداش العقالي، ابن الدمرداش العقالي، والدمرداش العقالي المتشيع الكبير، ابنه اللي هو محمد الدمرداش العقالي، في الوقت ده كان مستشار التضامن الاجتماعي. كان مستشار التضامن الاجتماعي، الخبر اللي قدامنا ده بيثبت ان محمد الدمرداش العقالي، واكد الدكتور محمد الدمرداش العقالي مستشار وزارة التضامن الاجتماعي، الكلام ده كان في فترة انشاء هذه الجمعيات. احنا ليه عرضنا الخبر ده؟ علشان نقول لكم ان المستشار محمد الدمرداش العقالي الشيعي ابن الشيعي الدمرداش العقالي ده كان مستشار وزارة التضامن الاجتماعي، يعني في خلال فترة وجوده في وزارة التضامن الاجتماعي تم تمرير هذا العدد، وطبعا في جمعيات اخرى لم نذكر اسمائها، هذا العدد من الجمعيات الشيعية اللي على رأسها شيعة مصريين، اللي على رأسها ايرانيو مصر، اللي على رأسها ناس بيعملوا ضد مصلحة مصر. لما كان السيد محمد الدمرداش العقالي وكان مستشار لوزارة التضامن الاجتماعي، ده محمد دمرداش العقالي، المفاجأة الكبيرة انه اصبح مستشار وزارة الاعلام، هنا المصيبة وهنا الكارثة. مستشار وزارة الاعلام يجتمع بالعاملين في قطاع الامن، مستشار محمد دمرداش العقالي هو ده اللي كان مستشار وزارة التضامن الاجتماعي، واللي كان بيمشي بعض الجمعيات، واللي سهل ليهم انهم ينشئوا جمعيات، واللي غمض عينيه عن التبرعات اللي بتيجي من دول أجنبية والتمويل اللي بيجي من دول أجنبية لما كان مستشار لوزارة التضامن الاجتماعي. عمل المهمة اللي كان منوط بيها، ما نعرفش كان منوط بيها من أي اتجاه، لكن الآن اتجه إلى الإعلام، تم تعيينه في وزارة هشام أنديل ليصبح مستشار لوزير الإعلام، ده خبر تاني برضه بيؤكد لنا ان هو مستشار لوزير الإعلام. الناس هاجت عليه في وقت من الأوقات عشان خاطر كان فيه امور مالية متعلقة، حبسوه في مكتبه لمدة 6 ساعات في مسبيرو، مكتبه القائم في مبنى التلفزيون في مسبيرو، الكلام ده كان في جريدة الفجر، وظلوا قافلين عليه في مكتبه لمدة 6 ساعات عشان ينهلهم المشكلة، علشان كده بعد كده بدأ ان هو يتفاوض معهم علشان يحل مشاكلهم المالية. مستشار محمد دمداش العقالي، خلص على وزارة التضامن، عمل مجموعة من الجمعيات الأهلية الشيعية وبعد اتجه إلى الإعلام. طب ليه اتجه إلى الإعلام؟ أنا برضو خبر بيؤكد لنا إن هو مستشار ووزارة الإعلام، نسعى لحل معناها احنا بنعرض الصور ديت لحضراتكم علشان تعرفوا ان اللي احنا بنتكلم عليه اللي سهل الجامعات الاهلية هو نفسه اللي دلوقتي مستشار لوزير الاعلام، علشان نأكد على ان الكلام اللي احنا بنقوله صحيح. مستشار محمد الدمرداش العقالي، ابن المستشار الدمرداش العقالي الشيعي، اللي عنده اخواته كلهم شيعة، اللي ابوه شيعي واللي له كثير من سب الصحابة. هنشوف برضو تأكيد للكلام ده وهنشوف صورة أخرى. مستشار محمد دمرداش العقالي اللي علاقاته كثيرة واللي هيسهل التعاون ما بين النصارى والشيعة، ده لقاء جمع ما بين محمد دمرداش العقالي والأنبا توادروس، توادروس اللي هو أسقف الكنيسة المصرية، بابا الكنيسة المصرية، قاعد مع محمد دمرداش العقالي الشيعي. طبعا الله أعلم هل هو قاعد معاه بحكم ان هو مسؤول، ولا بحكم ان هو صديقه، ولا بحكم ان هو في علاقات بينهم. طبعا قاعد معاه بحكم مركزه اللي هو مستشار لوزارة الاعلام. ده هيأكد لنا ودايما انهم بيشتغلوا في الخفاء، وهنقول لحضراتكم ونؤكد على حضراتكم ان الامر ده بالنسبة لنا شعاع بيوضح لنا ان فيه علاقات خفية ما بين النصارى وبين الشيعة. الصورة دي تثبت وجود محمد دمرداش العقالي وزير مستشار وزارة الاعلام اللي كان موجود مع توادروس. يعني ايه مستشار وزارة الاعلام؟ يعني عندنا حوالي 60 فضائية شيعية متواجدة على النايل سات المصري، 60 قناة شيعية دولت متنوعة ما بين سياسية وإخبارية ودينية وأطفال. أغلب هذه القنوات بتقدم أشياء بتخالف دين الإسلام. يجي واحد زي حالاتي يقدم شكوى لوزارة الإعلام علشان خاطر نشيل هذه القناة لمخالفتها لدين الله، لمخالفتها للإسلام، علشان بتقدم أشياء خارجة عن الدين الإسلامي. مين اللي هيحقق في هذه الشكوى؟ المستشار محمد دمرداش العقالي، لان هو المستشار القانوني لوزارة الاعلام، لان حضرته هو اللي هيتلقى هذه الشكاوي وهو اللي هياخدها وهيقراها وهيطبقها ويحطها في درج مكتبه. سؤال بنوجهه الى وزارة الاعلام ووزير الاعلام، ليه تم اختيار المستشار محمد دمرداش العقالي اللي احنا بنقول في ظل حكومة إسلامية، اللي احنا بنقول ان القائمين على مصر ومؤسسة الرئاسة والناس المتواجدين دلوقتي في الحكم والناس اللي بياخدوا اغلبية في مجلس الشورى واللي كانوا واخدين اغلبية في مجلس النواب قبل كده هما الإسلاميين. الكلام ده ازاي يحصل في ظل هذه الحكومة؟ لم يحدث انصار واحد شيعي بهذه الطريقة في ظل حكومة علمانية او في ظل حكومة مبارك او فيما قبل. ولكن سؤال بنوجهه لمؤسسة الرئاسة، مستشار محمد دمرداش العقالي اللي هو ابن المستشار دمرداش العقالي، اللي هم شيعة، اللي هم بيعملوا علاقات كبيرة جدا مع الكيان الصفوي، اللي هم بيسبوا الصحابة، اللي هم بيقولوا ان القرآن الكريم محرف. هذه الامور كلها بنضعها امام المسؤولين وبنقول لهم ليه مستشار قانوني لوزارة الاعلام يكون شيعي؟ علشان خاطر لما انا اتقدم بشكوى يرفضها، عشان لما اقول ان القناة دي بتقدم اشياء خارجة عن الدين يرفضها، ولا علشان خاطر يسهل وجودهم في الاعلام المصري، ندخل الشيعة في كل مكان، نوصي بان الشيعة يدخلوا ويبقى لهم تواجد في القنوات الفضائية سواء كانت العلمانية او حتى كانت الدينية. الكلام ده كله بنوجهه الى الحكومة المسؤولة، ونشوف نبحث في التعاون الشيعي النصراني اللي هو بدأ يظهر. ودي الصورة اللي كانت بتؤكد لقاء توادروس مع الدمرداش العقالي. طبعا الاستضافات اللي بتتم الكثير من شيعة مصر اللي موجودين دايما بصفة مستمرة على القنوات الفضائية النصرانية. الصورة ديت مهمة جدا نوجهها لأولي الأمر، مش هنقول ان هو بحكم مركزه بس، لا ده بحكم اعتقاده وبحكم دينه الشيعي، واللي دايما بنكرر وبنردد وبنقول ان الازهر الشريف قال ونزل كتاب اللي هو الخطوط العريضة لدين الشيعة. انسى الناحية السياسية، وانا بقول دايما كده يعني اذا كانت السياسة هتجرنا الى امور غصب عننا ان احنا نضع يدنا في يد قتلة اطفالنا في سوريا، هنحط ايدينا في ايد واحد ايديه ملوثة بالدماء، فتبا لهذه السياسة لا نقبلها. طبعا الكلام ده كله نعرضه على حضراتكم. ايضا بنجد ان النصارى بالنسبة للصورة اللي فاتت دايما بيعرضوا اخبار الشيعة. عندنا خبر مثلا عن احمد صبح، احمد صبح اللي هو من قرية العصفرة من المنزلة او المطرية، واحمد صبح تقريبا يعني كده تعرض لشيء، فالهاشمي بيطلب من المجلس العسكري ان هو يحمي الشيخ احمد صبح. احمد صبح اللي كان في الجماعات الاسلامية وتشيع، فعندنا طاهر الهاشمي بيقول خدوا بالكم يا مجلس عسكري ان في ناس من التكفيريين هيقتلوا احمد صبح، فاحموا احمد صبح لان احمد صبح شيعي وبيحسب على الشيعة. كان له زيارات قبل كده لايران، وكان من ضمن الزيارات اللي زارها لايران في مؤتمرات كثيرة، وقابل زي ما احنا شايفين دلوقتي صورة احمدي نجاد وهو بيسلم عليه. الصورة دي بيفتخر بها جدا ومعلقها عنده في قرية العصفرة وعملها على بوستر كبير ان هو بيسلم على احمدي نجاد رئيس الكيان الصفوي الايراني. وبنجد ايضا ان احمدي نجاد لما كان احمد صبح هناك كان في دايما علاقات وزيارات متبادلة ما بين بعض الناس اللي موجودين في قرية العصفرة اللي هم اقارب برضو اقارب احمد صبح اللي خدهم وصفرهم على ايران. احمد صبح عمل مؤتمر في نقابة المحامين في محافظة الدقهلية في مدينة المنصورة، صرف عليه اكثر من 50,000 جنيه مصري، وضع صورته الكبيرة في البوستر الكبير اللي احنا شايفينه تحت دوت وهو بيسلم على نجاد، وصوره وهو موجود في مؤتمرات موجودة وبينادي بالتقارب بين المصريين وبين مصر وبين ايران. احمد صبح اللي هو من قرية العصفرة مركز المطرية عمل المؤتمر ده في نقابة المحامين اللي هو بينتمي اليها لانه كان محامي قبل ان ما يدخل السجن قبل ما يدخل المعتقل. عندنا مجموعة من الصور اللي هتوضح لنا مين اللي كان بيروح مع احمد صبح الى ايران. ده احمد صبح واحد من بلدياته وكان في دار التقريب، وكانت الصورة ديت في ايران، واللي واقف بيصور برضو بالموبايل ده من بلده من المنزلة. وبرضو عندنا مجموعة من الصور ياريت نعرضها بالتتالي بالتوالي كده عشان نبين. هنشوف مجموعة الناس اللي هم موجودين في ايران من قرية احمد صبح اللي هي قرية العصفرة. ده احمد صبح وبرضو كان في مؤتمر، والناس اللي موجودين معاه من نفس بلده كان موجود معاه حوالي 5 أو 6 من نفس بلده، وكان ايضا موجود في ذلك التوقيت وفد اخر من مصر، يعني طلعينهم كلهم على بعض كده. المجموعة ديت اللي جلسة كلها اللي في نهاية الصورة هنجد احمد صبح، الثلاثة اللي جالسين شباب يمكن ما لهمش علاقة باي شيء ولا بالتشيع ولا بشيء، لكن مضحوك عليهم، والواحد فيهم بيتاخد وياخدوا جواز سفره ويحطوا له على جواز السفر $2000. يعني بيسافر الشخص بياخد $2000. ناس قاعدين طبعا الله اعلم فاهمين الكلام اللي بيدور ولا مش فاهمينه. $2000 يعني انا عن نفسي لو كان في امكانية ان انا اروح ادي جواز سفري لاحمد صبح انا والمخرج الاستاذ عمر نروح ان شاء الله $2000، احنا ما عندناش مانع. ده الناس اللي هم في قرية المطرية اللي بيسافروا على ايران واللي بيساعدهم احمد صبح في السفر. ديت صورهم يعني، واعتقد يعني الناس ده مهتمين بشيعة ولا تشيع، لكن علشان خاطر يقولوا لايران ان في ناس متشيعين مصريين جايين لكم، وان احنا بنفتح احضاننا وبنفتح احضان مصر بتفتح اليكم. يا ترى احمد صبح اللي كان قبل كده خارج من المعتقل لا يملك من الدنيا شيء ولا حتى بيت، اللي النهاردة بيصرف على مؤتمر وبيدفع فيه 50,000 جنيه مصري عشان يقيم مؤتمر في نقابة المحامين. يا ترى أحمد صبح اللي اشترى الأراضي اللي موجودة في قرية العصفرة، يا ترى أحمد صبح اللي عمل بيته وكمل بيته وبنى بيت محترم، يا ترى في خلال الفترة البسيطة اللي من بعد الثورة لغاية النهاردة قدر يجيب الفلوس دي كلها منين؟ لا نتهم أحد، لكن احنا بنسأل اخواننا في قرية العصفرة يعرفوا اكتر مننا. وانتوا نفسكم لما تشوفوا واحد في ظل سنتين في ظرف سنتين يصرف ويسافر ويعمل رحلة الى شرم الشيخ، خد بالك رحلة الى شرم الشيخ من العصفرة لشرم الشيخ اقامة اسبوع الفرد كان بيدفع فيها 100 جنيه مصري. تخيل، انا طبعا يا ريتني كنت موجود في الرحلة وديت صورته مع احمدي نجاد. حبه لاحمدي نجاد ده خلاه يقول، وده هنشوفه في فيديو ان شاء الله، خلاه يقول اني لو ترشح احمدي نجاد لحكم مصر هنتخب احمدي نجاد ان هو يحكم مصر. تخيل، ده الولاء المصري، وده اللي احنا بنقول عليه ايراني مصر. الفيديو بيقول فيه احمد صبح ان هو عايز احمدي نجاد يكون رئيس مصر. البداية واضحة، هنشوف الفيديو ونرجع لكم تاني ان شاء الله. تخيل ولاية الفقيه اللي اتكلم عنها الخميني يؤمن بها احمد صبح. لا ومش بس كده، مش بس كده، ده احنا هنأكد وهنشوف الفيديو تاني ازاي الكلام. يعني لو انتخب هينتخب احمدي نجاد هيخليه رئيس، بس مش رئيس لمصر، ده رئيس للعالم. دولية الفقيه في مصر عملت شغل كبير جدا جدا جدا، يعني اكثر منها في كل العالم. مصر اكبر دولة بالنسبة للمتشيعين المصريين بيؤمنوا بولاية الفقيه. كلامنا احنا صح، ان ولائنا مش هيكون لمصر، ولائنا هيكون لإيران. هنرجع تاني معلش نشوف الفيديو ونأكد عليه ونرجع لكم تاني ان شاء الله.
ولو خيرت بين الدكتور مصر واحمد نجاد لاخترت احمد نجاد رئيسا لمصر ورئيسا للعالم الاسلامي كله، لانه هو الذي يقف ضد الاستكبار العالمي والصهيونيه العالميه. احمد نجاد رجل مسلم، واذا كان بمنطق الاخوان انه المسلم لا وطن له ولا حدود له، فانني ارى ان احمد نجاد هو يعني محترف سياسه ورجل دوله اكثر من رؤساء العرب جميعا، ولا يستطيع رئيس عربي ان يتطاول الى الرئيس احمد نجاد. انا احييه.
ولاية الفقيه عامله شغل كبير قوي، او حشيشة المهدي معليه الدماغ شويه، الله اعلم. يعني يا اخوانا يا اهل بلدي يا اهل مصر، بنقول لكم ان المخاطر السياسيه ده مثال ليها، ان واحد اذا خير ما بين رئيس بلده ايا كان وضعه وايا كان اختلافه معاه واحمدي نجاد، لا هيختار احمدي نجاد. مش بس الحكم مصر، لا ده هيحكم به العالم كله. مش بس الحكم مصر، هيحكم به العالم كله. يعني ده واضح وصريح كلام اللي احنا بنقوله، ده خير دليل عليه. احمد صبح متشيع المصري، قرية العصفرة، مركز المطرية، محافظة الدقهلية، بيقول ان هو عايز احمدي نجاد مش بس يحكم مصر، لا ده يحكم العالم كله. الحقيقة الوقت بيمر معاكم بسرعة، انا مش عارف ليه، لكن ان شاء الله في الحلقات القادمة هنستعرض معاكم بعض الامور الهامة والخبايا والاسرار من خبايا واسرار ايراني ومصر. ننوه على صفحتنا على الفيسبوك، صفحة عين على التشيع، اللي دايما احنا موجودين فيها على مدار الساعة، واللي بنرد فيها على اسئلتكم واستفساراتكم. وياريت الناس تقول لنا رأيها ايه في اللي احنا بنقدمه، وياريت الناس تنتقدنا بأدب، مش عايزين أي إساءة، لأن احنا لا نسيء إلى أحد، نحن نعرض الحقيقة كما هي، نحن نعرض ما هو أمامنا. احنا بنأتي إليكم بأشياء مش موجودة عندكم، ممكن حضرتك ما يكونش عندك علم بأماكن التجمعات اللي فيها الشيعة. احنا بنقول لحضرتك هم دولت أماكن الشيعة اللي موجودين في مصر، لا نتهم أحد بشيء، بل احنا بنقول الحقيقة وحضرتك تفسر وتقول. لما يأتيني أحمد صبح ويقول إنه عايز نجاد يحكم مصر، يبقى كده هيرجعنا لولاية الفقيه اللي إحنا دايما بنقول لكم إن فيه خطورة سياسية إذا تشيع المصريين ولاؤهم هيكون لإيران. كده هيخلينا نرجع ونقول إن النظام السابق كان على حق، إن إيراني مصر إيراني السعودية ولاؤهم الأول والأخير للفقيه الولي مش لبلادهم. في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أشكر تواجدكم معنا، مع تحياتي علاء السعيد وتحيات فريق العمل بقناة صفا وبرنامج عين على التشيع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.